بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
بقي عندنا المسألة الأخيرة في عدة وطئ الشبه، مسألة رقم 12، وهي آخر المسائل في عدة وطئ الشبهة، وننتقل بعد ذلك إلى القول في الرجعة. يقول السيد ماتن قدس سره: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدته، إلا أن تأتي بفاحشة توجب الحد أو تأتي بما يوجب النشوز. وأما مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها، وأما البذاء باللسان وإيذاء الأهل، إذا مثلا سبت له أو أذته أو هانته أو هانت أهله، إذا لم ينتهي إلى النشوز ففي كونه موجبا له إشكال وتأمل ما لم يصدق عليه عنوان النشوز. بل هو من أوضح مصاديق النشوز، لما بتلعنه وبتلعن أبوه اللي خلفه، بتسبه بتسب أهله، شو بدك أكثر من هيك نشوز؟ إلا إذا كان مراد السيد الإمام قدس سره يعني خروجها عن الطاعة فقط، خروجها عن طاعته. طب ما كمان ما هذا شو له؟ يعني هذا المطيعة لأنه ما بتسب أهله. ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحد موجبا لسقوط حقها مطلقا، وما يوجب النشوز موجبا لسقوطه حقها ما دام بقائها عليه طالما أنها مصرة على ذلك. وإذا رجعت رجع حقها، يعني رجعت عن النشوز رجع حقها. وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق. طيب، تقدم أن المطلقة رجعيا، طبعا هذا الكلام عن خصوص المطلقة رجعيا، وأما البائن يجوز لها أن تخرج بعد الطلاق ولا تبقى عنده، هو يجوز له أن يخرجها وهي يجوز لها أن تخرج. فإذا المطلقة رجعيا كما بما أنه قلنا بأنها بحكم الزوجة فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا يجوز له أن يخرجها من بيته حتى تنقضي العدة. وتقدم أيضا بأن المطلقة الرجعية يجب على الزوج لأنها بحكم الزوجة أن ينفق عليها النفقة الكاملة من المأكل والمشرب والمسكن إلى آخر ما هنالك. أما الدليل على عدم جواز إخراجها من بيتها وعدم جواز خروجها أيضا، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فهي الدليل هو قوله تعالى في سورة الطلاق في الآية رقم 2: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إلى آخره. ويدل عليه من الروايات، فإذا الشاهد في الآية الكريمة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني مش فقط الحكم منصب على الرجل بعدم جواز إخراجها من بيتها، حتى ينصب الحكم أيضا عليها بعدم جواز خروجها. شلون؟ يعني لا هي بجوز لا تطلع إذا طلقها زوجها، ولا هو بجوز أن يطلعها من بيته، هذا حكم الله، هذا بسميه القرآن الكريم حدود الله، وتلك حدود الله. طبعا العلة من ذلك مبينة أيضا في الآية الشريفة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن يرجعوا يتصالحوا يرجعوا إذا بقيت البيت. وهذا العرف الدارج هلا، انه والله واحد طلق مرته انه خلص روح عند اهله من اول يوم. اصلا هذا موضع اشكال، مش موضع اشكال، موضع حرمه لا يجوز، يعني مخالفه لحدود الله. لا طلقها، تبقى بتعتد ببيتها 3 قروء اذا كانت مستقيمه الحيض، او 3 اشهر اذا كانت غير مستقيمه الحيض، وبعد انقضاء العدة فيها تطلق. وأما الروايات فكثيرة في هذا الباب، من جملتها رواية سعد بن أبي خلف، رواية صحيحة، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلاقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفق عليها. عرفت شلون؟ يعني طلقها طلاق لا رجعة له فيها، يعني طلاق بائن. طيب، قلت: أليس الله عز وجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال عليه السلام: إنما عنا بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، يعني الطلاق الرجعي هي التي لا تخرج ولا تخرج. فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، حتى يصبح الطلاق بائن، عندئذ تخرج. فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفق لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفق والسكن حتى تنقضي عدتها 3 قروء أو 3 أشهر. فإذا الشاهد في الرواية، رواية سعد بن أبي خلف، هي المقطع الأخير ذيل الرواية، عندما يعترض سعد بن أبي خلف على مولانا الرضا عليه السلام فيقول له: أليس الله عز وجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: إنما عنا بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، يعني الطلاق الرجعي خاصة. أيضا من جملة الروايات صحيحة الحلبي، أيضا رواية صحيحة، عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها 3 قروء أو 3 أشهر إن لم تحض. والشيخ طوس عليه الرحمة رواه أيضا، رواه الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب. وأيضا من جملة الروايات صحيحة الحلب الثانية، أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها قبل أن تنتقل، أو في رواية ثانية بحسب اختلاف النسخ قبل أن تنقضي عدتها، هذه موجودة بالكافي، فإن الله قد نهى عن ذلك فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني مهلوها أقل من مهلوها 3 أشهر حتى طلقها وين بدها تروح، بلكن ما عندها أهل مثلا، أو عندها أهل وما بدهن إياها لأنه اعتبروها أنه راحت قطيفة معه مش راضين عنها مثلا، أو شيء ما قبل مثلا. وأيضا من جملة الروايات الدالة على عدم جواز الإخراج وجواز الخروج موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيتها لا تخرج. وموثقة إسحاق بن عمار أيضا عن مولانا الرضا سلام الله عليه قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها. وأيضا في رواية بل صحيحة أبي الصباح الكناني عن مولانا صادق عليه السلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي. وأيضا في موثقة أبي بصير عن أحدهم عليهم السلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. وأيضا في رواية علي بن أبي حمزة هي في تعتبرها موثقة أيضا على مبنى المختار لأن علي بن أبي حمزة البطائني الأقوى أنه موضع وثاقة عندنا. في نفس المضمون وغير هذه الروايات وهي كثيرة جدا في نفس هذا الباب وما بعده من الأبواب يعني فيكم تقروا من صفحة 212 إلى 221 10 صفحات تقريبا في الوسائل الشيعة باب 23 فبتشوفوا روايات عديدة جدا في هذا المضمون. اتصرنا على خصوص الروايات الصحيحة من هذا الباب أو الموثق أما الضعيفة فأهملنا ذكرها. ويمكن بعد أن نضم بعض الروايات المذكورة مع بعضها الآخر أن نستخلص ما يلي أولا يعني يمكن من خلال الجمع بين هذه الروايات العديدة أن نستخلص أمرين. الأمر الأول ما تقدم من عدم جواز إخراج المطلقة رجعيا دون البائن فإذا الروايات تحدثت عن عدم جواز إخراج المطلقة الرجعية أما البائنة فتخرج. وأيضا يمكن أن نستفيد من الروايات عدم جواز خروجهن منه أيضا لكن هذا الخروج هل مطلق الخروج لا يجوز ولا الخروج الذي يكون عن مراغمة عن سخط عن غضب عن كراهة. أما إذا طلعت لها نفترض زور أبويها أو طلعت لها على شيء مأتم عزاء أو تستفيد لها شيء درس ضروري ولازم مع إذن زوجها فهذا لا يسمى إخراجا معطي بنفس زوجها ورضى الزوج لا يسمى أنه أخرجها. نحن لما عم نستفيد من هاي الروايات لا يجوز لها الخروج ولا يجوز له هو أن يخرجها إنما المراد من ذلك هو الإخراج بعنف بقوة بكراهة بسخط شلون عن مراغمة يعني أخرجها لا يريدها. أما إذا أجاز لك تروح طلقها وأجاز أن تروح مثلا تزور أبويها ما في مشكلة
الزهور طلقها وما خلاها تظهر من البيت كان إنه هي زوجته مش مطلقة الزهور طلقها ما خلاها تظهر من البيت مش دليل إنه هو
بده إياها كأنه عم يرجعها. لا هو عم يلتزم بالحكم الشرعي إنه ما بيجوز له أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدته هو عم يلتزم بالحكم الشرعي ما بيجوز إنه يطلعها يعني إذا بده تطلع هو فيه إلا لا ما تطلعي يمكن يرجعها يمكن يكون هدفه أنه بده يرجعها بعد يوم يومين شهر شهرين
الزهور طلقها ما تقدر تخلص من
ايه هو عم يلتزم الحكم الشرعي
خليها بالبيت ما بده
انه مش بالضرورة يلزم من ذلك
مش متمسك فيها والله بس
لا لا مش بالضرورة لا يلزم مش محصورة انه بس ويمكن يكون هدفه انه يرجعها بس بعد فعلا ما رجعها. اما انه مجرد ان يبقيها في بيتها ولا يخرجها ولا يسمح لها بالخروج لا يستطن أبدا ولا يلزم منه على نحو الجزم والبسط والقطع أنه يريد أن يرجعها أو أنه هذا يعتبر رجوع لها. لا بيرتكب الإثم مش بيرتكب إثم ما بيجوز مخالفة شرعية ما بيجوز. فإذا نستفيد من الروايات المتقدمة أولا هو عدم جواز إخراج المطلقة رجعيا دون البائنة وعدم جواز خروجهن منه إخراجا على نحو البت النهائي والقطع مع عدم الرجوع إليه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهو معنى الإخراج الذي يستطن السخط والكراهة والمراغمة بالقوة. وفي مقابل ذلك عدم خروجها أيضا لذلك وليس منه الخروج العادي لزيارة أبويها مثلا أو لقضاء حاجة لها ورجوعها إلى البيت أو لحج استحبابي كما سيأتي في بعض الروايات أنه يجوز لها أن تخرج للحج الاستحبابي أو لحضور مأتم عزاء أو درس أو ما أشبه ذلك. طبعا كل ذلك لابد أن يكون مناطا ومقيدا برضا الزوج وبإذن الزوج وما أشبه ذلك مما يعد من الضروريات الحياتية أو الواجبات والمستحبات الشرعية التي هي قوام المجتمع الإسلامي. ويدل على ذلك أنه يجوز لها أن تخرج لأمر حياتي أو لأمر اجتماعي أو لصلة رحم أو لدرس أو لمأتم عزاء كل ذلك برضا الزوج. يدل عليه بعض الروايات منها صحيحة الحلب عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها. يعني مش مطلق الخروج لا يجوز، إذا كان الخروج بإذن الزوج يجوز ذلك حتى تنقضي عدتها 3 قروء أو 3 أشهر إن لم تحض. وأيضا في رواية عن معاوية بن عمار عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. فإذا طابت نفس زوجها يجوز أن تخرج، هو أجاز لها هو أذن. ومن جملة الروايات التي تبيح وتجوز للزوجة الخروج برضا الزوج كما في رواية ابن سماعة موثقة ابن سماعة هي رواية عمار يعني معاوية بن عمار أو بنسميها موثقة معاوية بن عمار لأن الناقل لها ابن سماعة. قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. تحج طبعا هون تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها تحج هون مراد منه الحج الاستحبابي مش الوجوب، وإلا الوجوب يجب عليها أن تحج ويجوز لها أن تخرج سواء طلقها أو لم تكن مطلقة. حتى ما في طلاق بيناتهم إذا وجب عليه حج ما بيجوز أن يمنعها، يجوز لها أن تخرج في واجب، هذا واجب. نعم هو ما بيتدخل الزوج بمنعها من الحج لذات الحج، بتدخل للآلية الطريق مثلا قد يقول لا ما بسمح لك وله الحق في ذلك كما لو كانت مثلا وحيدة رايحة من عزلة ويخشى عليها من الوقوع في المفاسد الضرر في الهلاك في إلى آخره، هو يخشى عليها من الوقوع في ما لا تحمد عقبة مثلا فيجوز له أن يمنعها. لكن لنفس الحج مع الأمن بالسلامة لا، يجب عليه أن يرضى. وعليه فالمحصل هو جواز الخروج بإذن الزوج للحج وغيره. وإن ذكر الحج فإنه من باب ذكر الموارد الجائزة. وعلى أي حال فالمناط هو رضا الزوج في الخروج، هذا أولا، وهذا أول ما استفدناه من الروايات التي تقدمت. ثانيا استثني من الحكم المذكور عدم جواز إخراجها وعدم جواز خروجها من بيتها ما إذا أتت بفاحشة مبينة. هذا المستثنى، إذا أتت بفاحشة مبينة لا يجوز له أن يخرجها. وقد وقع الخلاف في تفسير الفاحشة المبينة بالروايات الواردة وهي نوعين. شو معنات الفاحشة المبينة؟ هذا في قدر متيقن من الفاحشة المبينة كما لو أتت بالزنا، هذا قدر متيقن متفق عليه. وشو فيها أكثر من الفاحشة المبينة؟ أنه محصنة أو ذات عدة، إما ذات بعل أو ذات عدة لم تنقض عدتها بعد وأتت بالفاحشة بالزنا، هذا من أبرز المصادق. وهذا ما يقام عليه شنو؟ الحال. وحد هذه شو؟ الرجم حتى تموت. شايف؟ طب هذيك بدها ترجع بعد ما انت طلعت خرجت خروجا نهائيا.
لكن
هذا بتضل، ها؟ لكن هذا بتضل ترجع، لأن بس يكمشها بده يرجموها بتعش ترجع، إلا إذا ظلت هربانة بتعش ترجع. ظلت هربانة ببلاد الله الواسع بتعش ترجع، يعني ما بتعش ترجع. طيب، فإذا تفسير الفاحشة المبينة بحسب الروايات هي على نوعين. النوع الأول ما يظهر من الروايات أنها تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامة هذا الحد، ومع عدمه فلا يجوز المطلق أن يخرج زوجته من البيت لعدم وجود موضوعه وهو إقامة الحد المستلزم للخروج من بيتها، أو لإثبات هذا الحد أنه هل فعلت الفاحشة أو لا، هل يقام عليها الحد أو لا، بده يثبت عند القاضي، بصير عند الحاكم الشرعي. ويدل على هذا أن المراد منه الخروج الذي يستلزم إقامة الحد يدل عليه روايات، من جملتها رواية الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين عليه الرحمة قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد. وأيضا في كتاب إكمال الدين بسند تقدم في الإجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته. قال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، مصاحقة كما لو ضاجعت امرأة مثلها مثلا. فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل حد، وأما إذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه. الرواية تم. والمراد من رواية سعد بن عبد الله عن مولانا الحجة عليه السلام نفي اختصاص الفاحشة بالزنا بل شمولها للسحق أيضا، وإلا فالزنا هو الفرض الواضح الفرض البين للفاحشة. هذا هو التفسير الأول من الروايات لقوله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هذا المعنى الأول من الفاحشة المبينة. وثانيا ما يظهر من بعض الروايات شمول للإيذاء للأهل ببذاءة القول والتهكم عليهم وإسقاط كرامتهم والنيل منهم. شوفوا هالحشد هذا عم بحش دول حتى اللي قوي هذا الأمر. ويدل عليه من الروايات كما في رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم إلى آخره عن مولانا الرضا عليه السلام قال في قوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها هذا أيضا فاحشة مبينة بتسبسب له أهله مثلا مثل نسوان العصر يعني وأيضا كما في رواية علي بن إسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل يعني يجوز أن يخرجها قبل أن تنقضي عدتها لكن بعض استشكل بهذه الروايات وجعلها باعتبار كونها مرسلة فهي ضعيفة بعد عندنا روايتين في هذا الباب رواية نقلها الفضل بن حسن طبرسي عليه الرحمة في مجمع البيان في تفسير مجمع البيان مرسلة أيضا في قوله تعالى ولا تخرجهن من بيوتنا لأن يأتينا بفاحشة مبينة قال قيل هي البذاء على أهلها على أهله البذاء على أهله فيحل لهم إخراجها للرجل وهو المروي عن مولانا الباقر عليه السلام والصادق أيضا عليه السلام وفي رواية أخرى روى علي بن أصباط عن مولانا الرضا عليه السلام قال الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم هذه الروايات الأربعة الموجودة استشكل البعض منهم في كونها مرسلة فضعفوها فأسقطوا هذا التفسير الثاني للفاحشة المبينة وهي إيذاء الزوج أو إيذاء أهل الزوج أو سب أهل الزوج أو ما أشبه ذلك ولكن بما أن الأصحاب أخذوا بها وعملوا عليها وفيه وجه وفيه وجه وإن كان الأحوط عدم ذلك والله العالم بحقيقة الحال والحمد لله رب العالمين.